بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نرجع إن شاء الله تعالى مرة أخرى إلى شرح كتاب شيخنا الدكتور سعد الطيار حفظه الله تعالى، كتاب التحرير في أصول التفسير. وقد توقفنا عند حديث شيخنا حفظه الله تعالى عن مصادر التفسير وعن المصدر الثالث من مصادر التفسير، وهو مصدر أقوال السلف في التفسير. أقوال السلف في التفسير، وهو من أهم المصادر ومن أهم ما يعتمد عليه المفسر هذا المصدر، من أهم ما يعتمد عليه المفسر هذا المصدر، اللي هو مصدر أقوال السلف في التفسير. فلذلك طال الحديث عنه، وهو يستحق أكثر من ذلك، وقد يعني تعرضنا لشرح بعضه، وبقي إن شاء الله بقية لعلنا إن شاء الله تعالى ننهيها في هذه المرة أو في هذه المرة والمرة القادمة إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: النوع الثاني تفسير السلف بالرأي. النوع الثاني تفسير السلف بالرأي، ما يكون له. وطبعا الشيخ تكلم عن أنواع التفسير عند السلف من حيث الايه، من حيث يعني من حيث النقل اولا، تحدث عن التفسير المنقول، ثم تحدث عن النوع الثاني اللي هو التفسير بالايه، التفسير بالرأي. يعني ذكر ان تفسير السلف على نوعين: النوع الاول التفسير المنقول اللي هو الذي نقله السلف عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا تفسير النبوي، او الذي نقله السلف عن من اسباب النزول الصريحة، فهذا من قبيل التفسير المنقول، يعني لا دخل لهم فيه، لا رأي لهم فيه، او ما يرويه التابعون عن الصحابة، فهو بالنسبة الى التابعين، بالنسبة إلى التابعين إيه؟ بالنسبة إلى التابعين، أيوة بالنسبة إلى التابعين، هي يا إخوانا، بالنسبة أيوة بالنسبة إلى التابعين نقل، بالنسبة إلى التابعين منقول، لكن بالنسبة إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهو قد يكون اجتهاد، قد يكون اجتهاد أو تفسير بالرأي والاجتهاد. طيب جميل. والنوع الأخير ما يرويه أتباع التابعين عن التابعين، وهو في حيز أيضا، في حيز النقل بالنسبة لأتباع التابعين، وفي حيز الرأي بالنسبة إلى التابعين. وده تنتبه له، وده تقسيم أفضل من تقسيم التفسير إلى تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. يعني ده أفضل من تقسيم التفسير إلى تفسير بالمأثور وتفسير بالإيه؟ بالرأي، لأن مصطلح التفسير بالمأثور ومصطلح التفسير بالرأي في مشاكل كثيرة جدا لعلنا نتعرض لها إن شاء الله تعالى ونحن في هذا الكتاب. ثم ذكر النوع الثاني اللي هو التفسير بالرأي. التفسير بالرأي يعني والاجتهاد، وهو ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة، ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة، وما يكون له عندهم أكثر من وجه في المعنى، وما يربطون الآية به من الإيه، وما يربطون الآية به من القصص. ثم تحدث الشيخ عن هذا النوع اللي هو النوع الثاني تفسير السلف بالرأي، أعني تفسيرهم بالاجتهاد، وبدأ بالوجه الأول الذي هو ما يكون له أكثر من وجه عندهم، ثم ما يحكونه من أسباب النزول الصريحة، ثم ما يربطون الآية به من خصص. وكأن ده غير الـ يعني الترتيب الذي ذكره قبل ذلك، لكن الأمر يسير كل واحد. قال أولا: ما يكون له أكثر من وجه عندهم. قال: هذا النوع من التفسير يرد عنهم كثيرا، ووجوه التفسير قد تكون راجعة إلى معنى واحد، وقد تكون راجعة إلى أكثر من معنى. والمقصود هنا ما كان راجعا إلى أكثر من معنى، لأنه هو الذي يرد عليه الاحتمال، واختيار أحد المحتملات دون غيرها إنما يكون بالرأي والاجتهاد. يعني التفسير المتفق عليه أو المعنى المتفق عليه هذا لا رأي فيه ولا اجتهاد، لأنه من قبيل الإيه؟ من قبيل الإجماع. هذا من قبيل الإجماع، يعني هم إذا اتفقوا أو فسر النبي عليه الصلاة والسلام آية من الآيات أو كان سبب نزول أو نحو ذلك، فهذا لا رأي فيه، هذا لا رأي فيه. لكن التفسير أو الآية اللي بيكون فيها أكثر من معنى أو أكثر من رأي، عفوا، في المعنى، أكثر من رأي في المعنى، هذا يحتاج إلى ترجيح، وقد لا يحتاج إلى ترجيح، يعني قد يحتاج إلى ترجيح وقد لا يحتاج إلى ترجيح، لكنه هو نوع من أنواع الرأي، وسيأتي إن شاء الله تعالى يعني إيه لا يحتاج إلى ترجيح. ثم قال: لأنه هو الذي يرد عليه الاحتمال، واختيار أحد المحتملات دون غيرها إنما يكون بالرأي والاجتهاد. وسبب هذا الاختلاف قد يكون مرجعه اللغة، وقد يكون السياق، وقد يكون التمثيل بالنزول غير الصريح، وقد يكون باختلاف المصدر المعتمد عليه في التفسير، وقد يكون غير ذلك، اللي هو العلماء اصطلحوا عليها تحت عنوان إيه؟ أسباب الاختلاف. العلماء اصطلحوا على تسمية هذا بأسباب الاختلاف، وسيأتي إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب أنواع الاختلاف وأسباب الاختلاف، سيأتي إن شاء الله أنواع الاختلاف وأسباب الاختلاف. والمقصود هنا أن هذا الاختلاف يكون بسبب الرأي، يعني بسبب الاجتهاد، فالذي يرجح هذا الدليل غير الذي يرجح هذا الدليل، الذي يرجح هذا المحتمل غير الذي يرجح هذا المحتمل. ومن أمثلة ذلك على الصحابة تفسير قوله تعالى: والعاديات ضبحا فقد ورد فيه قولان، الأول أنها الخيل، الأول أنها الخيل ورد ذلك عن ابن عباس، الثاني أنها الإبل ورد ذلك عن ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وابن عباس أيضا. وقد ورد إزاي يرد عن ابن عباس قولين؟ أحيانا بيرد عن المفسر الواحد قولين، وأحيانا القولين دول بيكونوا من قبيل اختلاف التنوع، وأحيانا بيكونوا من قبيل اختلاف التضاد. فإن كان ما ورد عن المفسر الواحد زي ابن عباس رضي الله تعالى عنه من قبيل اختلاف التنوع قبل، لا إشكال فيه، قبيل اختلاف التنوع يعني الذي يجوز أن تحمل الآية على الأقوال التي يجوز، الذي ده باختصار وسيأتي تفصيله، يعني ده باختصار الأول عشان نفهم بس وسيأتي تفصيله، اللي هو يجوز أن تحمل الآية على جميع المعاني، على جميع المعاني. وفي نوع اختلاف تنوع لا يجوز حمل الآية فيها على جميع المعاني، لكن سيأتي البيان إن شاء الله. اختلاف التضاد اللي هو لازم يقول حاجة من الايه؟ من القولين، لازم يقول حاجة من الايه؟ من القولين. فهو أحيانا بيرد عن المفسر الواحد زي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرد عنه قولين مختلفين، وهو واحد، هو مفسر واحد، يعني ده ورد عن أكثر من مفسر ماشي، لكن إزاي يرد عن مفسر واحد؟ ده أحيانا بيحصل. طيب ما العمل؟ إن كان من قبيل اختلاف التنوع قبلنا، طب إن كان من قبيل اختلاف التضاد لجأنا إلى المرجحات، لجأنا إلى الإيه؟ إلى المرجحات. فمن المرجحات صحة السند، ومن المرجحات النظر إلى قول التلاميذ. فلو رأينا إن تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالوا قولا، وابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورد عنه في الآية قول، ورد عنه في الآية أكثر من قول، أو ورد عنه قولين مختلفين متضادين لا يمكن أن يجتمع، في الحالة دي هنرجح قول مين؟ هنرجح القول اللي بيؤيده مين؟ اللي بيؤيده أصحابه، لأن مش تلاميذه هيقولوا قوله، هو هيكون بيقول قولي وهيكون بيقول قولي تاني، صح؟ على الأقل واحد فيهم يكون موافقه. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب هنا زي اللي حصل ده بالظبط، اللي حصل ان ابن عباس ورد كما في حديثي ورد عنه، وقد ورد عن ابن عباس ما عن ابن عباس ما يدل على رجوعه عن ان العاديات الخير كما تقدم في المبحث السابق. هو ده في الطبعه الجديده كما تقدم في المبحث السابق، وفي الطبعه اللي معانا ذكر الايه؟ ذكر الحديث، الحديث اللي هو ان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان جالسا في الحجر، كان جالسا في الحجر، فجاءه رجل فسأله عن العاديات ضبحا، قالوا الخيل، قال الخيل. الرجل ذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فقال له: هل سألت أحدا؟ قال: أي، سألت ابن عباس. قال له: قال لك إيه؟ قال الخيل. فقال ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه له لابن عباس: تفتي الناس بما لا علم لك به، والله لكانت أول غزوة في الإسلام لبدر، وما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد، فكيف تكون العاديات ضبحا؟ إنما العاديات ضبحا من عرفة إلى مزدلفة. فعلي بن أبي طالب يعني ذكر إن العاديات هي الإيه؟ ايوه ان العاديات هي الابل، صح؟ ابن عباس قال ان العاديات هي الخيل، وعلي رضي الله تعالى عنه وارضاه قال ان العاديات هي الابل. قال ابن عباس: فنزعت عن قولي ورجعت الى الذي قال علي. هذا الاثر يعني بعض العلماء ضعف فيه، في اسناده شيء، في اسناده ضعف. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، اما حتى لو تعاملنا مع هذا الاثر، مع هذا الاثر على انه هو صحيح وتمام وماشي يعني اموره مقبول، فقد ورد لعل يعني ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه رجع الى قوله الاول مره اخرى، اللي هو القول بان العاديات هي الايه، هي الخل، وهو ما يحكيه اهل التفسير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو ايضا قول اصحابه، قول اصحاب ابن عباس، قول اصحاب من؟ اصحاب ابن عباس. وذاك القول اللي بينسب الى ابن عباس في العاديات هو ان العاديات الخل. لكن على اي حال، على اي حال، سواء كان ابن عباس رجع الى هذا او لم يرجع، ففي قولين في الايه، القول الاول ان العاديات بمعنى الخيل، والقول الثاني ان العاديات بمعنى الايه، ان العاديات بمعنى الابل. فهذه الاقوال مختلفه، لان واحد بيقول الخيل والثاني بيقول الايه، والثاني بيقول الابل، فواضح ان ده من قبيل التفسير بالراي ولا من قبيل التفسير بالاجتهاد. من قبيل التفسير بالرأي ولا من قبيل التفسير بالاجتهاد؟ أيوة، من قبيل التفسير بالرأي والاجتهاد. الرأي هو الاجتهاد، ماشي؟ الرأي والاجتهاد ده شيء واحد، خلاص؟ هو من قبيل التفسير بالرأي والاجتهاد، وليس من قبيل التفسير الايه؟ وليس من قبيل التفسير اللي هو سواء كان التفسير النبوي المرفوع النبي عليه الصلاة والسلام، أو التفسير اللي هو من قبيل أسباب النزول أو غير ذلك. واضح ولا لا؟ يعني واضح إن هم اختلفوا فيما بينهم. طيب، وفي قوله تعالى، وفي قوله تعالى والبحر المسجور، ورد تفسيرات عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه أن المسجور بمعنى الموقد، وورد هذا عن علي بن أبي طالب، أو أن المسجور بمعنى المملوء، ورد هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو أن المسجور بمعنى المحبوس، ورد هذا عن ابن عباس أيضا. وهذه الأقوال، هذه الأقوال هي من قبيل اختلاف التنوع، يعني الأول من قبيل اختلاف التنوع، وسيأتي يعني سيأتي إن شاء الله الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التنوع، لكن هذا من قبيل اختلاف التنوع. وزي قال الطبري رحمه الله تعالى: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك قوله قال: ملئت حتى فاضت فانفجرت وسالت. ملئت حتى فاضت فانفجرت وإيه؟ وسالت. وهذا من حسن سبك الطبري رضي الله تعالى عنه وأرضاه لعبارات أهل التفسير، يعني هو استوعب الأقوال ثم سبكها رضي الله تعالى عنه ورحمه. قال رحمه الله ورضي عنه: ملئت حتى فاضت فانفجرت وسالت. رحمه الله تعالى ورضي عنه، وده علم، هذا علم اسمه علم توجيه أقوال السلف. يعني ليست العبرة إن الواحد يرص الأقوال، ليست العبرة إن الواحد يرص إيه، يرص الأقوال، يقول مثلا إن في الآية 30 قول، في الآية 40 قول، في الآية 50 قول، طيب وبعدين إحنا استفدنا إيه؟ لذلك ابن عطية رحمه الله تعالى يقول إن 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 أهل التفسير كانوا بيحكوا أقوال في الآية، كانوا بيحكوا أقوال في الآية كمثالات، فجعلها المتأخرون أقوالا، جعلها المتأخرون إيه؟ أقوالا، يعني هم بيحكوا أمثلة، فالمتأخرون هم الذين جعلوا هذه الأمثلة إيه؟ أقوال. يقول لك القول الأول، القول الثاني، القول الثالث، يعني في الحقيقة هو ما فيش قول أول وقول ثاني وقول ثالث، ده هو كلها أمثلة لإيه؟ لقول واحد، يعني كلها أمثلة لقول واحد، وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال الشيخ: ويمكن تصنيف، هذا جريبة وهي يعني ده مش موجود عندكم، فنبقى نصوره لكم إن شاء الله. قال: ويمكن تصنيف الأقوال المحكية عنهم في هذا النوع ما يكون له أكثر من وجه إلى صنفين. أن يأتي في الآية أكثر من وجه عن الصحابة والتابعين وأتباعهم، وفي هذه الحال قد تكون بعض أقوال التابعين بعض أقوال التابعين وأتباعهم مخالفة لأقوال الصحابة على سبيل التنوع، وقلما تكون من قبيل التضارب. ماشي؟ أو أن يأتي في الآية أكثر من وجه عن التابعين وأتباعهم، ولا يكون في الآية قول محكي عن الصحابة، وقد يكون هذا الاختلاف من قبيل التنوع، وقد يكون من قبيل التضاد، وقد يكون من قبيل التضاد. يعني هو يقصد أن يقول حفظه الله تعالى، يقصد القول إن الأقوال التي تحكى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إحنا بنتكلم عن أقوال السلف صح؟ نتكلم عن أقوال السلف هم الصحابة والتابعين وإيه؟ وأتباع التابعين. فهذه الأقوال إما أن تكون أصلا من قبيل اختلاف التنوع، وإما أن تكون من قبيل اختلاف التضاد. طيب لو كانت من قبيل اختلاف التضاد، فالأقوال التي تحكى عن التابعين وأتباعهم بالنسبة إلى أقوال الصحابة قد تكون من اختلاف التنوع، وقد تكون من اختلاف التضاد. طيب الأقوال التي تحكى عن التابعين، أحيانا بيرد في تفسير الآية أقوال عن التابعين، وأصلا لا يكاد يعني الشيخ كان الشيخ مساعد يقول باستقرائه حفظه الله تعالى، يقول إنه لا يكاد توجد آية في كتاب الله عز وجل لم يتكلم فيها السلف. لا تكاد توجد آية في كتاب الله عز وجل لم يتكلم فيها الإيه؟ لم يتكلم فيها السلف. لكن لا يلزم أن يكون ذلك، لا يلزم أن يكون ذلك من قبيل اختلاف الإيه؟ لا يلزم أن يكون ذلك من قبيل عفوا لا يلزم أن يكون ذلك من كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يعني لا يلزم أن يكون للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم تفسير لكل آية، لكن قد يرد عن التابعين وأتباع التابعين تفسير، ولا يكون ولا يوجد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الآية قول. ثم قال ويحسن هنا استحضار أن التابعين وأتباعهم يكثر فيهم نقل أقوال الصحابة وإن لم ينسبوها، وهذا يعني أن ورود احتمال أن تكون هذه الأقوال مما حكى عن الصحابة وإن لم ينصوا على ذلك قول، لأنه أحيانا الإنسان بيستبطن قول الشيخ وهو ولا ينسبه إليه. كثير مثلا من الأشياء اللي احنا بنقولها أو حتى مشايخنا بيذكروها، هم أخذوها عن مشايخهم ومشايخهم أخذوها عن مشايخهم، ولا يلزم إننا كل قول أذكره أو كل مسألة أتكلم فيها أن أنسبها إلى ليه؟ أن أنسبها إلى الشيخ. أحياناً الإنسان بينشط لرفع الكلام ونسبته إلى قائله، وأحياناً لا ينشط إلى لرفع الكلام ونسبته إلى قائله. واضح؟ فهو الشيخ بيقول إنه ده أصلاً من أوجه قوة الأخذ بقول التابعين وأتباع التابعين. من أوجه القوة إنه بيكون، وده يا اخوانا تدركوه باستقراء باستقراء التفسير كده. خد سوره من القران مثلا من موسوعه التفسير المأثور، او مثلا سورتين او ثلاثه، وركز في كلام الصحابه وشوف مدى موافقه كلام التابعين لكلام مين؟ لكلام الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. شوف مدى موافقه بين، واحيانا لا ينسب هذا التابعي القول عن الصحابي، لا ينسب هذا التابع القول للصحابي، وإنما يقوله من نفسه، يقوله رأيا له. واضح؟ قال ومن الأمثلة الواردة عنهم ما يأتي في المراد بأهل الكتاب في قوله تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قولان عن التابعين وأتباعهم، يعني لم يرد في هذه الآية تفسير لمن؟ تفسير للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الأول أنها نزلت في يهود بني إسرائيل الذين كانوا حوالي المدينة، ورد ذلك عن قتادة، ويعني في اختلاف يسير في العبارة لكن لا بأس، يعني ورد ذلك عن قتادة والربيع وابن جريج. الثاني أنها نزلت في وفد نصارى نجران، ورد ذلك عن محمد بن جعفر بن الزبير والسدي وابن زيد. أنا أسألكم سؤال، هل هذه الأقوال من قبيل اختلاف علمتوا فهمتوه يعني حتى ما نيجي ندرس إن شاء الله، هل هي من قبيل اختلاف التنوع أم من قبيل اختلاف التضاد؟ ممتاز جماعة الحاضرين هنا بيقولوا إن هو من قبيل اختلاف الايه التضاد. ايه رأيكم بقى، هل هو من قبيل اختلاف التنوع أم من قبيل اختلاف التضاد؟ القولين دول ايه بسرعة كده؟ الشيخ مازن بيقول إن هو من قبيل اختلاف التضاد ايضا. طيب الأخت بتقول تنوع لأن الاثنين نصارى، ماشي تنوع لأن الاثنين نصارى، لا هما الاثنين مش نصارى، هو في إن ده اليهود والتانيين النصارى، تنوع تنوع. طيب الأخت الكريمة بتقول تنوع لأنه أيوه ماشي كده، ماشي هي كده صححت العبارة، اكتب يا حبيب عام. طيب ماشي طيب جميل، خلوا بالكم نقرأ بقى نكمل الايه، نكمل الكلام. الآية تحتمل القولين كما قال الطبري رحمه الله تعالى، وإنما قلنا عنا بقوله يا أهل الكتاب أهل الكتابين لأنهما جميعا من أهل الكتاب، يعني الطبري رحمه الله تعالى عمم اللفظ هنا، ذكر إن أهل الكتاب ده لفظ ايه عام، يشمل أهل الكتاب دولي وأهل الكتاب إيه؟ هؤلاء، يشمل أهل الكتاب هؤلاء وأهل الكتاب هؤلاء. قال ولم يخصص جل ثناؤه بقوله يا أهل الكتاب بعضا دون بعض، فليس بأن يكون موجها ذلك إلى مقصود، إذا إلى مقصود به أهل التوراة بأولى منه بأن يكون موجها إلى أنه مقصود به أهل الإنجيل، ولا أهل الإنجيل بأولى أن يكونوا مقصودين به دون غيرهم من أهل التوراة. يعني محدش أحسن من إيه؟ محدش أحسن من حد يعني. هو طبعا عايز يقول كده، يعني عايز يقول رحمه الله تعالى إنه هو ربنا قال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. فهذا الطبري رحمه الله قال إنه لا، ليس أحد الفريقين أولى من الآخر. قال رحمه الله وإذ لم يكن أحد الفريقين بذلك بأولى من الآخر، لأنه لا دلالة على أنه المخصوص بذلك من الآخر ولا أثر صحيح، فالواجب أن يكون كل كتابي معنيا به، لأن إفراد العبادة لله وحده وإخلاص التوحيد له واجب على كل مأمور منهي من خلق الله، وأهل الكتاب يعم أهل التوراة وأهل الإنجيل، فكان معلوما بذلك أنه عنا به الفريقان جميعا، الفريقان جميعا. طيب يبقى إذن الطبري رحمه الله تعالى من خلال هذا الكلام يرى إن هذا من قبيل اختلاف التنوع ولا من قبيل اختلاف التضاد؟ أيوة الطبري رحمه الله تعالى رأى إن ده من قبيل، أحسن إن ده من قبيل إيه؟ من قبيل التمثيل، من قبيل التمثيل لهذا اللفظ، أو من قبيل ذكر بعض أفراد العموم، من قبيل ذكر بعض أفراد الإيه؟ بعض أفراد العموم. الشيخ مازن سأل سؤال حلو، قال إن طيب سبب النزول ما يكونش مخصص، ما يكونش مخصص لهذا لأحد القولين. طبعا الآية دي من سورة إيه؟ من سورة آل عمران، وإحنا عارفين آل عمران نزلت في الإيه؟ النصارى، صح يا شيخ مازن؟ سورة آل عمران نزلت في النصارى، فهو بيقول طيب المعرفة بسبب النزول ما تكونش مخصصة، ما تكونش مخصصة. كان عندك نفس السؤال؟ طب جاوب عليه بقى. ما رأيكم؟ هل المعرفة بسبب النزول هنا تكون مخصصة ولا لا؟ طيب احنا عاوزين نفكر الأول، جاوب على العالم. طيب احنا عاوزين نفكر الأول، احنا عاوزين نفكر الاول ان هل لو احنا قلنا ان ماشي ان ده في سبب نزول صريح، هل ده يلزم منه ان احنا نحصر الآية او نخصص الآية بمن نزلت فيه فقط؟ ليه؟ لان القاعدة ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ماشي؟ فضلا ان احنا نحتاج الى اثبات ان هذه الآية بخصوصها نزلت في النصارى فقط، ان هذه الآية نزلت في النصارى ايه؟ في النصارى فقط. وحتى لو اثبتنا ان هي نزلت في النصارى فقط، يعني ده البحث الاول. البحث الثاني ان لو اثبتنا ان هي نزلت في النصارى فقط، فنحن نقول ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فما فيش مشكلة ان يكون المقصود بالآية اهل الكتابين ايه؟ اهل الكتابين جميعا. واضح يا شيخ مازن ولا مش واضح؟ اثنين، قال في قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ورد عدد من الأقوال. الأول عن عكرمة قال أن قوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء نزلت في مسيلمة. وقوله ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي صخر. تمام؟ ده القول الايه؟ القول الأول. القول الثاني عن السد، أنها كلها طبعا عكرمة من التابعين ولا من الصحابة؟ من الايه؟ من التابعين ولا من الصحابة يا أخوانا؟ أصحكم معايا كده يا جماعة اللي بيحضروا أونلاين دول. أيوة، من الصحابة. تمام، عكرمة من الصحابة ولا من التابعين؟ ايوه، ما هو عكرمة اللي بيروى قوله في التفسير يا شيخ، يا شيخ مازن، من الصحابة ولا من التابعين؟ طيب، من الصحابة ولا من التابعين؟ طيب، دع كريمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه ورضي الله عنهما، وعكرمة ده من التابعين وليس من الصحابة. طيب، قال وعن السد، والسد أيضا من التابعين، قال أنها كلها نزلت في عبد الله ابن، أنها كلها نزلت في عبد الله ابن أبي سرح، وعن قتادة أنها كلها نزلت في مسيلمة. طيب، وورد عن ابن عباس قول رابع قال زعم أنه لو شاء لقال مثله، يعني الشيخ. قال الشيخ وهذه الأقوال كلها محتملة، وهي من اختلاف التنوع من باب الأمثلة للمعنى العام المقول في الآية، فكل من زعم مثل هذه المزاعم فإنه يدخل في معنى الايه، فإنه يدخل في معنى الآية. فالشيخ هنا مثل لأمرين، مثل لاختلاف التضاد في العاديات، ومثل لاختلاف التنوع في الأمثلة، في الأمثلة الباقية. ثم قال ثانيا، واضح اللي فات ولا مش واضح؟ ايه، تفضل.
في طرق العاديات
تشمل ايه؟ لان هي العاديات بمعنى الجاريات، ماشي، وبعدين في اوصاف لها بعدها اللي هي والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقع فوسطنا به جمع، فكل السياق ده هيكون المراد به أحد الاثنين، إما الخيل وإما الإبل، فما ينفعش إنها تكون الاثنين. هو ده طبعا في خلاف، هل يعني هل الضبح أصلا يكون من الإبل ولا لا؟ اللغة يعني هل يكون الضبح من الإبل ولا لا؟ وهل الضبح هنا بمعنى الضبع؟ يعني في خلاف. المهم إن الفكرة إنه ما ينفعش، هو ده من طريق التضاد، يا إما إن إحنا نقول العاديات بمعنى الإبل، يا إما نحن نقول عاديات بمعنى الخيل، ماشي. لكن هو هل ده في هل ده يمكن تعميمه؟ لا، ما يمكنش تعميمه، علشان اللي بعده الضبح، معنى الضبح ومعنى الموريات القدحة وإلى آخره. طيب سؤال، هل ممكن التابعين يروا سبب نزول الآية دون إسناده لأحد الصحابة ونعتبره سبب نزول صريح؟ ممكن، وده احنا ذكرناه المرة اللي فاتت في حديثنا عن مراسيل الصحابة، عن مراسيل التابعين، عن مراسيل التابعين. طيب قال ثانيا، ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة. قال هذا النوع قسيم لأسباب النزول الصريحة. يعني إيه قسيم لأسباب النزول الصريحة؟ قسيم الشيء اللي هو إيه؟ لا أيوة، قسيم الشيء مش الفرع منه، قسيم الشيء اللي هو مقابله، قسيم الشيء يعني مقابله، ماشي؟ لازم يكون ضده، يعني مش لازم يكون ضده، ضده دي التسامح شوية في العبارة، لكن قسيم الشيء ولا حتى نقيضه، يعني لا يلزم أن يكون القسيم نقيضا ولا يلزم أن يكون القسيم ضدا، لكن قسيم الشيء مقابله، ماشي؟ فإحنا عندنا القسم اللي هو الفرع، لكن القسيم اللي هو الايه؟ المقابل، واضح؟ إحنا لو إحنا قلنا مثلا أسباب النزول تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أسباب النزول الصريحة، والقسم الثاني أسباب النزول غير الصريحة. فأسباب النزول الصريحة قسيم لأسباب النزول غير الصريحة، واضح؟ قال هذا النوع قسيم لأسباب النزول الصريحة، وهذا هو الأغلب في صيغ النزول، وإحنا شرحنا قبل كده صيغ النزول، ويكثر بها حكاية نزول، حكاية نزوله في أعيان أو طوائف، والأغلب عليها أنها من باب الاجتهاد وليست من باب السبب المباشر إلا إذا ظهر ما يدل على ذلك. وإحنا ذكرنا قبل كده أن في أصلا مرجحات وأركان تخلينا نعرف السبب المباشر من السبب غير الإيه؟ من السبب غير المباشر. وكثيرا ما تكون الصيغة الواردة في ذلك نزلت في كذا، سواء أكانت في موضوع معين أم في رجل أم في طائفة. وهذه الصيغة يجعلها البخاري في التفسير المسند، أي في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذا يوردها بالإسناد خلافا لغيرها من التفسيرات الموقوفة على الصحابة التي يعلقها عنهم ولا يورد فيها السند. هيجي الوقت إن شاء الله المسند والمرفوع والفرق بينهم. قال البخاري، باب قوله تعالى، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. خلوا بالكم، قال ابن عباس الأنفال المغالم، ده اسمه إيه؟ ده اسمه معلق، اسمه معلق. يعني إيه معلق؟ الحديث المعلق هو الحديث الذي سقط من أول إسناده عدد من الرواة، من أول الإسناد، يعني من أول إسناد المصنف. زي ما أنا أقول مثلا لو أنا صنفت وأحكي قولا عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، أنا ما شفتش الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، فأقول قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، على الأقل أنا بيني وبين الشيخ الشنقيطي واحد أو اثنين، على الأقل أنا بيني وبين الشيخ الشنقيطي واحد أو إيه؟ أو اثنين، أو حتى أعلى من كده، إن أنا أقول مثلا في حكاية عن حد أعلى من كده كمان، أعلى من الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، عن مثلا الشيخ الطاهر بن عاشور، عن مثلا أي حد من المشايخ اللي أقدم من كده، ماشي؟ محمد جمال الدين القاسمي مثلا رحمه الله، اي حد يكون بيني وبينه ثلاثة او اربعة، خلاص انا كده سقطت واحد واثنين وثلاثة، ده اسمه حديث ايه؟ اسمه حديث معلق، اسمه حديث معلق. فالبخاري رحمه الله تعالى لم يروي هذا الحديث باسناده، ما قالش حدثني فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال ابن عباس، انما رواه ايه؟ رواه عن ابن عباس على طول، فده اسمه حديث ايه؟ معلق. ده اللي هو بيقول للشيخ خلافا لغيره من التفسيرات الموقوفة على الصحابة التي يعلقوا عنه. طبعا احنا خدنا قبل كده الفرق بين المرفوع والموقوف الايه والمقطوع، وقلنا ان المرفوع هو كلام، هو الحديث الايه، ايوه هو الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الموقوف هو كلام او الذي يروى عن الصحابه، والحديث المقطوع هو الذي يروى عن، احنا ما خدناش الكلام ده قبل كده ولا ايه يا عم حاج؟ خدنا؟ امال الناس مالها كده؟ طيب ماشي. يبقى اذا هو موقوف وفي نفس الوقت هو ايه؟ معلق. هو موقوف علشان هو كلام الصحابي، ومعلق علشان خاطر ما فيش سند تأويله. واضح يا اخوانا ولا مش واضح؟ ولا خلاص ضمنهم ولا ايه؟ ها؟ طيب، قال قتادة: ريحكم الحرب، يقال نافلة عطية. طيب، حدثني محمد ابن عبد الرحيم، ده كلام البخاري رضي الله عنه وارضاه. حدثني محمد ابن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس: سورة الانفال؟ قال: نزلت في بدر. قال: نزلت في بدر. البخاري رضي الله عنه وأرضاه فرق بين تفسير الصحابي فلم يجعله من قبيل المسند، اللي هو يعني اللي له حكم الرفع، اللي له حكم الايه؟ حكم الرفع. ماشي. ودي مسألة الحقيقة هي مسألة طويلة، اللي هي مسألة تفسير الصحابي، هل تفسير الصحابي له حكم الرفع ولا لا؟ وسيأتي إن شاء الله، ستأتي الفكرة دي، بس ناخدها واحدة واحدة. المهم، البخاري رضي الله عنه وأرضاه لما جه يروي سبب النزول ده، هو اللي هو أنها نزلت في بدر، أنها نزلت في بدر، اعتبر هذه الصيغة، أو اعتبر عفوا هذه الصيغة مش من قبيل أسباب النزول الصريحة، يعني مش من قبيل إن ده سبب نزول صريح. ماشي. فقد دي محتملة، نزلت فيه محتملة أن تكون من قبيل سبب النزول الصريح، وأن تكون من قبيل سبب النزول غير الصريح. يعني كأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول إن هذه الآية نزلت فيما حصل في غنائم بدر، مش معناه إن هي نزلت فين، نزلت في واقعة بدر. واضح كده؟ فالبخاري جعل هذه اللفظة من قبيل المسند الذي هو في حكم المرفوع، بخلاف تفسير الصحابي فالبخاري رضي الله عنه وأرضاه رواه معلقا، يعني رواه، طبعا درجة الأحاديث المعلقة غير درجة الحديث المسند، درجة الحديث المعلق غير درجة الحديث المسند. ثم قال: والحكم عليه. واضح لحد كده ولا مش واضح؟ قال: وفي هذا المثال تجده علق تفسير الأنفال بالغنائم على ابن عباس ولم يذكر إسناده، ولما أورد عنه قوله نزلت في بدر ساق الإسناد لأنه اعتبر هذه الصيغة من المسند الذي في حكم المرفوع. والحكم عليها بأنها من المسند لا يعني أنها سبب نزول صريح، فهناك فرق بين الأمرين واضح. يعني في فرق بين، هناك فرق بين المعلق والمسند. المعلق اللي هو سقط من أول إسناده رواه، البخاري بيقول قال ابن عباس، البخاري لم يرى ابن عباس ولم يلقى ابن عباس ولا سمع من ابن عباس، ده هو قدامه ثلاثة أربعة لحد ما يوصل ابن عباس، فهو ساب الثلاثة دول لم يذكرهم وقال قال ابن عباس على طول، ده اسمه حديث معلق، لأنه ما فيش حاجة توصله، حاجة فوق كده متعلقة، ماشي، ما فيش حاجة توصلها، ما فيش حبل موصول. إنما الحديث المسند اللي فيه سلسلة، فيه سلسلة رواية، بيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما زي الحديث الثاني ده هو، فده بيسموه حديث مسند، ده بيسموه حديث ايه؟ مسند. فالمسند عند البخاري اللي هو البخاري رواه باسناده ده من قبيل المرفوع عنده رحمه الله تعالى، من قبيل المرفوع عنده، يعني من قبيل الحديث المنسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو في قوه الحديث المنسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا مولانا؟ واضح؟ طيب، فالبخاري بيقول الشيخ بقى بيقول والحكم عليها بأنها من المسند، يعني ماشي، البخاري قال إن الصيغة ديت من المسند اللي هو في حكم المرفوع. هل يعني أنها سبب نزول صريح؟ ألا، إن هو لا يعني أنها سبب نزول صريح. والمقصود هنا أن التفسير الذي يأتي بهذه الصيغة من قبيل الرأي والاجتهاد، وأنها لا تدل على سبب النزول المباشر إلا إذا حف بها قرائن تدل على ذلك. ومن الأمثلة التي تشير إلى وقوع الاجتهاد في هذه العبارة المثالان الآتية. خلوا الشيخ، احنا سبق وذكرنا في الحل في في المرة الماضية، في الدرس الماضي، ذكرنا ان الشيخ فرق بين اسباب النزول، بين صيغ اسباب النزول، وقال ان في صيغة، في صيغ الاكثر فيها ان تكون من قبيل سبب النزول هون الصريح، وفي صيغ الاكثر فيها ان تكون من قبيل سبب النزول غير الصريح. فهو الشيخ بيقول ان مع ان هذا من قبيل المسند عند البخاري، إلا أن هذه الصيغة هي من صيغ أسباب النزول غير الصريحة. الدليل على كده يا مولانا، قال إن البخاري أخرج بإسناده الحديث مسند وتمام التمام عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر، من المؤمنين رجال صدق. طب إيه الدليل على أن هذه الآية ليست من قبيل سبب النزول الصريح، وإنما هي من قبيل سبب النزول غير الصريح؟ لأن سبب النزول غير الصريح الشيخ جعله من التفسير بالإيه؟ من التفسير بالإيه؟ بالرأي. طيب، أول حاجة إنه هو قال نرى، إنه هو قال إيه؟ نرى أن هذه الآية، ومع ذلك ذكر صيغة إيه؟ لا، ذكر الصيغة اللي هي صيغة نزلت فيه، اللي هي صيغة نزلت إيه؟ في كذا، ودي نزلت فيه من قبيل، من قبيل الأغلب إنها تكون من قبيل الصريح، ولا الأغلب إنها تكون من قبيل غير الصريح؟ لا، من قبيل غير الصريح. ماشي ماشي، ركزوا يا أخوانا، ذكر عم الشيخ حاجة يا أخوانا، تمام كده. طيب، طب إيه الدليل كمان إن دي من قبيل أيضا الـ من قبيل المثال وليس من قبيل القطع؟ ما هو بيقول من قضى نحبه، هو يقصد ما هو يقول في من قضى نحبه، ان انس بن النضر اللي هو من قضى نحبه. ايه الدليل كمان على الفكره دي؟ طيب، من الأدلة على ذلك أيضا أن ما رواه الترمذي في سننه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في طلحة رضي الله عنه وأرضاه: هذا ممن قضى نحوه، هذا ممن قضى نحوه. ماشي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا ممن، ومن دية تبعيضية، يعني من هنا تدل على التبعيض. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر مثالا لمن قضى نحبه، وأنس رضي الله عنه وأرضاه ذكر مثالا لمن قضى نحبه. واضح كده؟ فده ذكر مثالا وده ذكر مثالا. طيب، قال: وروى ابن مردوي عن سعد بن أبي وقاص قال: نزل في الحرورية، اللي هم الخوارج يعني، إنما جزاء، واضح خلنا اللي معانا ولا مش واضح؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، إلى آخر الآية. والحرورية الخوارج، مع أنه قال نزلت فيه، هو نزلت فيه، ومع ذلك هي ليست من قبيل أسباب النزول الصريحة، وإنما هي من قبيل أسباب النزول غير الصريحة. اللي هو سبب النزول غير الصريح يعني تفسير بالإيه؟ بالرأي والاجتهاد، يعني تفسير بالرأي أو الاجتهاد. حاضر. والحرورية الخوارج لم يكونوا موجودين لما نزلت الآية، لكن سعدا نزل الآية عليهم ورأى أنهم يدخلون في حكمها. ومن أمثلة، طيب خلوا بالك، نرجع تاني نلخص الفكرة اللي احنا عمالين نشرح فيها. احنا عندنا أسباب النزول، إما أن تكون أسباب النزول من قبيل أسباب النزول الصريحة، وهي من قبيل النقل المحض، اللي هو الصحابي ما بيتدخلش فيه اللي هو كأنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني له حكم المرفوع اللي هو لا يجوز مخالفته إلى آخره. ماشي، دي اسمها أسباب النزول الهين الصريح، وديت لها صيغ. أسباب النزول الصريحة ديت لها صيغ، وأحيانا حتى الصيغ دي احنا شرحناها المرة اللي فاتت عشان مش نرجع نتكلم عن الايه الصيغ. احيانا الصيغ ديت في الاغلب الصيغ ديت في الاغلب بتكون في اسباب النزول الصريحة، واحيانا بتكون في اسباب النزول غير الصريحة. طيب ديت نقطة. الاثنين، احيانا بتيجي اسباب النزول غير صريحة، وديت ما بتكونش في قوة الأولى، ما بتكونش من قبيل المرفوع، ما بيكونش لها حكم المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تكون من قبيل الرأي والاجتهاد، ولها صيغ. الصيغ ديت زي نزلت فيه. فهو الشيخ ذكر مثالين إنه الصحابي يقول نزلت فيه، ومع ذلك هي سبب نزول غير صريح، يعني من قبيل الرأي والاجتهاد وليس من قبيل الايه وليس من قبيل الرفع وليس من قبيل الرفع. خلاص كده، اللي هي الصيغه دي، اللي هي الصيغه دي نزلت فيه. واحيانا هو بيذكر الشيخ بقى، سيبكم من فكره البخاري دلوقتي هل دي من قبيل المسند ولا لا، بلاش الوقت، هنيجي نشرح، لكن خلينا نركز في فكره اساسيه ونيجي نشرح كلام البخاري بقى. او نشرح المساله دي. قال: ومن أمثلة ما حفت به قرائن تدل على أنه سبب مباشر النزول له حكم الرفع ما رواه البخاري في تفسير قوله تعالى: وتخشى الناس والله أحق، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، عن أنس بن مالك أن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بنت جحش رضي الله عنها وزيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. قال: وهذا الذي قاله أنس لا خلاف فيه، فهو في حكم المسند، يعني في حكم المرفوع، يعني في حكم سبب النزول الصريح، مع إنه هو قال برضك نزلت إيه، نزلت فيه. لأن يعني إحنا قلنا قبل كده إن الصيغ لوحدها ليست كافية في معرفة سبب النزول الصريح من غير الإيه، من غير الصريح. لعندي كده واضح ولا لا؟ الأخت الكريمة الذي سألت، طبعا إزاي نرجح بين سبب النزول الصريح وسبب النزول غير الصريح؟ يعني كيف نرجح؟ في ضوابط، يعني في ضوابط الموضوع، الموضوع مش كده، يعني الموضوع فيه ضوابط، يعني فيه ضوابط تخلينا نعرف ان ده سبب نزول صريح، وفي ضوابط تخلينا نعرف ان ده سبب نزول غير صريح. لو الضوابط دي تخلفت يبقى عرفنا ان ده سبب نزول غير ايه، غير صريح. واضح يا سيدي؟ طيب نيجي بقى لمساله ثانيه، ناتي لمساله ثانيه قبل ما ندخل في تعدد المحكي في النزول. هذه المساله هي: هل هناك فرق بين المسند والمرفوع، ولا المسند والمرفوع بمعنى واحد؟ ذكر الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته في معنى المسند ثلاث أقوال. القول الأول أن المسند هو المرفوع، وهذا رأي ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال: المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. يبقى المسند عنده من قبيل الايه، من قبيل المرفوع. عند مين يا مولانا؟ عند مين يا عم الشيخ حاتم؟ عند مين المسند من قبيل المرفوع؟ لا صحصح وكتب، من ما تقعدوش كده، ما تقعدوش من غير كتابة. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الموثقة. اللي قاعد بيسمع وهو بيطبخ، اللي قاعد بيسمع وهو بيعمل حاجه، ده مش هينتفع من حاجه، احنا مش قاعدين. طيب ماشي، يبقى المسند بمعنى المرفوع، هذا راي ابن عبد البر رحمه الله، يعني هو ما عندوش فرق اصلا بين المسند والايه والمرفوع، ده راي ابن عبد البر رحمه الله. ويرى بعضهم ان المسند هو الحديث، بعض اهل الحديث يرى ان المسند هو الحديث، يعني الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهى، الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهى. وعلى هذا يكون المسند بمعنى المتصل، يكون المسند بمعنى المتصل بغض النظر عن منتهى السند. فممكن منتهى السند ده يكون التابعي، وممكن يكون منتهى السند الصحابي، وممكن يكون منتهى السند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني نسب هذا إلى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، إلى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. على أن الخطيب رحمه الله ذكر أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لكن على أي حال ابن الصلاح حكاه عن الخطيب البغدادي. وهناك رأي ثالث أن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا عندنا كده شرطين عند الحافظ رحمه الله. الشرط الأول، الشرط الأول اتصال سنده ظاهرا، اتصال سنده ظاهرا. والشرط الثاني نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا ما ما الأول ما رفع إلى النبي خاصة، سواء اتصل إسناده أو لا، يعني سواء كان حديث معلق كان حديث مرسل، المهم أنه رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فده هو المسند عنده. لكن الحاكم اشترط شرطين، الشرط الأول اتصال سنده ظاهرا، والشرط الثاني كونه مضافا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وإيه وسلم. لا ما هو الثاني، الثاني بيقول ان هو ما اتصل الى منتهى ايا كان المنتهى، سواء كان صحابي او تابعي او النبي عليه الصلاه والسلام، ماشي. لكن القول الثالث اللي هو قول الحاكم ده هو بيقول انه لا، لازم يكون متصل وكمان منسوب الى النبي عليه الصلاه والسلام. واضح كده يا سيدي؟ طيب خلوا بالكم، الحديث المرفوع له اقسام. ما اقسام الحديث المرفوع؟ الحديث المرفوع إما أن يكون المرفوع الصريح أو المرفوع الحكمي، أو المرفوع الحكمي. يعني إيه المرفوع الصريح؟ المرفوع الصريح اللي هو يشمل كل قول أو فعل أو تقرير تمت إضافته للنبي صلى الله عليه وسلم، ده اسم المرفوع هون الصريح. وعندنا المرفوع الحكمي، المرفوع الحكمي. والمرفوع الحكمي على قسمين. المرفوع الحكمي يعني إيه المرفوع الحكمي؟ المرفوع الحكمي هو الذي يكون في الصورة موقوفا على الصحابي، إلا أنه من حيث الحكم ملحق بالحديث المرفوع، إلا أنه من حيث الحكم ملحق بالحديث المرفوع. وهذا المرفوع الحكمي على قسمين. حد يشجر لنا الكلام دي يبقى ربنا يجزيه خير، بدل ما الدرس يبقى ناشف كده هننشره، هننشره ننسبه له، ننسب له هذا التشبيه. حد يعمل أي مصلحة عشان الناس تفهم. طيب المرفوع الحكمي على قسمين. يبقى احنا عندنا الحديث، خلصنا المسألة الأولى إن هل المسند من قبيل المرفوع ولا لا. طب يعني إيه مرفوع بقى؟ قال لك المرفوع ده هو قسمين، الأول مرفوع صريح ومرفوع حكمي. والمرفوع الحكمي قسمين، مرفوع حكمي لفظي ومرفوع حكمي معنوي. المرفوع الحكمي اللفظي والمرفوع الحكمي المعنوي. المرفوع الحكمي اللفظي، طبعا احنا قلنا ان المرفوع الحكمي اللي هو بيكون في الصورة موقوف على الصحابة، لكن من حيث الحكم ملحق بالحديث هون المرفوع. وهذا المرفوع الحكمي على قسمين، المرفوع الحكمي اللفظي وهو الحديث الموقوف الذي احتفت به قرائن لفظية تدل على رفعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماشي، تدل على رفعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المرفوع الحكمي المعنوي فهو طبعا تدل على رفع النبي عليه الصلاة والسلام كقول الصحابي مثلا أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا أو كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكنا نقول كذا. فالأصل يعني لما الصحابي يقول أمرنا بكذا إن من الأمر له النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده اسمه مرفوع حكمي يا مولانا الشيخ حاتم، مرفوع حكمي لفظي. وهناك مرفوع حكمي معنوي، هناك مرفوع حكمي إيه؟ معنوي. والمرفوع الحكمي المعنوي اللي هو قول الصحابي الذي احتفت به قرائن معنوية تدل على رفعه للنبي، الذي احتفت به قرائن معنوية تدل على رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ككونه فيما لا مدخل للرأي فيه، ككونه فيما لا مدخل للرأي إيه؟ للرأي فيه. يبقى إذا عرفنا إن الأول المرفوع الحكم هون المرفوع الحكم اللفظي، والثاني المرفوع الحكمي المعنوي. واضح يا اخوانا؟ ايوه حلو. ده سؤال كويس. ايه المثال اللي هو المرفوع حكما بقى؟ يبقى احنا كده عرفنا المرفوع الايه اللفظي. عندنا بقى المرفوع حكما. طبعا المرفوع الحكمي ده اللي هو المرفوع الحكمي المعنوي، المرفوع الحكمي المعنوي ده بحث طويل جدا، لكن انا هذكر لكم مثال لانه هو اصلا في رساله حوالي 1000 صفحة في المرفوع حكمي. فاحنا مش يعني مش هناخد 1000 صفحة، انا رفعتها لكم قبل كده براجعوها. منها السبب النزول. سبب النزول هو مرفوع لفظي ولا مرفوع حكمي؟ حكمي. هو مرفوع ايه؟ مرفوع حكمي. ماشي؟ هو مرفوع حكمي. وكذا قول الصحابة فيما لا مجال للرأي فيه، قول الصحابة فيما لا مجال للرأي فيه، فهذا أيضا من المرفوع حكما، هذا أيضا من المرفوع حكما. اللي عندي كده واضح ولا مش واضح؟ قراءة الصحابي هي مرفوع الحكم، قراءة الصحابي حتى لو لم تكن من القراءات المتواترة الآن هي في حكم المرفوع. طيب نأتي بقى لمسألة مهمة برضه، اللي هي مسألة تفسير الصحابي. تفسير الصحابي هل هو من قبيل المرفوع أم من قبيل الموقوف؟ عندي سؤال الأول يا شيخ حاتم، هل تفسير الصحابي من قبيل المرفوع اللفظي ولا لا؟ تفسير الصحابة هل يمكن أن يكون تفسير الصحابة من باب المرفوع لفظا؟ ازاي؟ تفسير الصحابي هل هو من قبيل المرفوع حكما ولا لا؟ طيب خلوا بالكم، احنا طبعا طلعنا من البحث اصلا، اللي هو التفسير الصحابي المنقول عن النبي عليه الصلاه والسلام، فده مسند، ده مرفوع لفظي ما فيهوش كلام. لكن تفسير الصحابي نفسه بقى، هل هو من قبيل الرفع ولا من قبيل الوقف؟ طبعا اسباب النزول الصريحه هي من قبيل المرفوع حكما بلا خلاف، أسباب النزول الصريحة من قبيل المرفوع حكما بلا خلاف. تبقى أسباب النزول غير الصريحة وتفسير الصحابة، فالعلماء اختلفوا في تفسير الصحابي للقرآن على ثلاثة أقوال. القول الأول إن تفسير الصحابي له حكم الرفع، وهذا القول اشتهرت نسبته بين العلماء لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405 رحمه الله تعالى، ونسبه الحاكم للبخاري ومسلم، هكذا نسبه الحاكم للبخاري ومسلم وقال به بعض المتأخرين. ماشي، ده القول هون، القول الأول. القول الثاني إن تفسير الصحابي فيما لا يدرك بالرأي له حكم الرفع. وإلى هذا ذهب جمع من المتأخرين ونصره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ماشي؟ وطبعا سيأتي التنبيه إنه كيف نفرق بين ما له حكم الرفع، يعني بين تفسير الصحابي فيما لا يقال فيه بالرأي مثلا، أو اللي فيه شبهة أهل الكتاب. دي مسألة عويصة أصلا، مسألة يعني صعبة. القول الثالث أن تفسير الصحابي له حكم الوقت إلا إذا تعلق بسبب النزول، بسبب النزول. وهذا رأي الخطيب البغدادي رحمه الله والنووي وابن جماعة وابن كثير وابن العطار وغيره وابن الملقن وغيره. ماشي كده يا أخونا؟ يبقى احنا عندنا كم قول كده؟ ثلاث أقوال. القول الأول عندنا ثلاث أقوال. القول الأول أن له، أن تفسير الصحابي له حكم الرفع، وكما قلت لكم إن ده قول مين؟ قول الحاكم رحمه الله، قول الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى، صاحب المستدرك وصاحب معرفة علوم الحديث، ونسبه إلى البخاري ومسلم. والعلماء اختلفوا في تفسير مذهب الحاكم، طبعا في مستدرك صرح في أكثر من موضع أن تفسير الصحابي من الحديث المرفوع. قال وتفسير الصحابي عندهما مسند، يعني عندهما اللي هم عند مين؟ عند الشيخين. طيب، وفي معرفة علوم الحديث قرر إن تفسير الصحابي من الحديث الموقوف إلا إذا تعلق بسبب النزول. يبقى الحاكم اختلف قوله بين كتابين، ففي المستدرك قرر ان تفسير الصحابي من الحديث المرفوع، وفي معرفة علوم الحديث قرر ان تفسير الصحابي من الموقوف. طبعا احنا عرفنا المرفوع والموقوف فيهم. طيب، ولذلك تباينت مواقف العلماء في توجيهه، تباينت مواقف العلماء في توجيهه. فذهب ابن الصلاح رحمه الله تعالى إلى أن ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند، هذا في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك، إنما سائر تفاسير الصحابة اللي ما بتشتملش على شيء مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فمعدودة في الموقوفات. يعني تعاملوا مع كلام الحاكم كتعاملنا مع المطلق والإيه مولانا والمقيد، فجعلوا إن كلامه في المستدرك مقيد بكلامه فين؟ في معرفة علوم الحديث. إن خلاص خصمته نبطل ولا نكمل؟ هو الموضوع مش هيمشي سهل على طول، يعني لازم ناخد وند مع بعض كده شوية عليه وشوية عليه. يبقى إذن الحاكم، أنا أشرح تاني، الحاكم رحمه الله ليه استصعب من الموضوع عادي يكمل إن شاء الله بعد الدرس يبقى يسمعه تاني. يبقى الحاكم رضي الله عنه ورحمه ذكروا أن الحاكم يقول إن تفسير الصحابي حتى التفسير بالرأي، ما بيقولوا كده، ان الحاكم بيقول ان تفسير الصحابي من قبيل المرفوع. الحاكم له كتابين، كتاب المستدرك وكتاب معرفة علوم الحديث. في كتاب المستدرك قرر هذا القول ونسبه الى البخاري ومسلم، تمام. في معرفة علوم الحديث ذكر انه من قبيل اللي هو زي القول الثاني، القول الثاني انه هو من قبيل الموقوف الا اذا اشتمل على شيء ينسب الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. خلاص. طيب، ابن الصلاح قال كده، ابن الصلاح قال ان خلاص احنا نحمل المطلق على المقيد ونخلي ان كلام الحاكم زي كلام الناس التانيين، وان الحاكم ايه يرى ان تفسير الصحابي هو تفسير موقوف إلا إذا اشتمل على شيء مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيصبح من قبيل التفسير الإيه؟ من قبيل التفسير الإيه؟ الكلام ده إيه رأيك فيه مولانا؟ كلام حلو، مش في أي اعتراض، بس يشكل عليه إن الحاكم رحمه الله تعالى ورضي عنه ذكر هذا الكلام في المستدرك في أكثر من موطن، وبعض هذه المواطن عقب أحاديث وردت عن الصحابة في التفسير وليست مما يتعلق بالنزول أو الغيبية، هذا يشكل على توجيه مين؟ الإمام مين؟ لا، الكلام كلام ابن الصلاح، ده توجيه ابن الصلاح لرأي الحاكم، إنما الحاكم له قولين، الحاكم قال في المستدرك حاجة وقال في معرفة أنواع الحديث حاجة. فابن الصلاح بيقول ان ده نحمله على ده، فاحنا بنقول ان توجيه كلام الحاكم فيه اشكال، توجيه كلام ابن الصلاح لكلام الحاكم فيه اشكال، ان الحاكم جه على تفاسير، ذكر تفاسير، ومع ذلك فان الحاكم رحمه الله تعالى لم يذكر هذا القول بعد سبب نزول ولا بعد ايه، ولا بعد قول في الغيبيه. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر له احتمالين، نحن نتكلم عن تفسير الصحابي الوقت، ما لناش علاقة بكلام الصحابي. ونحى ابن القيم منحى مختلف في توجيه كلام الحاكم، فذكر له احتمالين. الأول أن مراده أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج، يعني ابن القيم بيقول إن الحاكم يرى، أن تفسير الصحابي يحتج به ويجب أن يقبل، يقبل. لا أن نقول إن تفسير الصحابي هو قول مين؟ هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام. فهناك فرق بين الاحتجاج والاستدلال به وبين نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده رأي الإمام مين؟ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا التوجيه خلاف الظاهر، لأن كلمة حديث مسند، لأن كلمة حديث مسند في كلام الحاكم مصطلح خاص لها معنى محدد معروف عنده وعند غيره، فلا يجوز حمله على معنى مغاير إلا بدليل، وما فيش دليل ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. الاحتمال الثاني أن يكون في حكم المرفوع، بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لهم معاني القرآن وفسره له كما وصفه الله سبحانه وتعالى لتبين للناس ما نزل إليه، ده كلام ابن القيم. فبين لهم القرآن بيانا شافيا كافيا، وكان إذا أشكل على أحد منهم معنى سأله عنه فأوضحه له، فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظه وتارة بمعناه، فيكون ما فسروا بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى كما يروون عنه السنة تارة بلفظها وتارة بمعناها، وهذا أحسن الوجهين والله أعلم. يعني ده الوجه الثاني أو الاحتمال الثاني في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. يعني كأن ابن القيم رحمه الله تعالى يريد أن يقول إن معاني القرآن قد أخذها الصحابة بالجملة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يعني نسبة تفسيرهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فاللفظ للصحابي قطعا والمعنى حسب ما فهمه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حسب ما فهمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ابن القيم اشترط لقبول تفسير الصحابي شرطين: الأول ألا يعارضه نص نبوي صريح في المسألة، والثاني ألا يعارضه قول غيره من الصحابة، ألا يعارضه قول غيره من الصحابة. تمام. لكن الذي يظهر والله أعلم أن مذهب أبي عبد الله الحاكم قصر الحكم بالرفع على أسباب النزول فقط، وأما سائر تفاسير الصحابة فلها حكم الوقف، فله حكم الوقف كما قرر ذلك صريحا في معرفة علوم الحديث، في معرفة علوم الحديث. طب ما الجواب عما أورده الحاكم في المستدرك؟ الجواب عما أورده الحاكم في المستدرك أنه ناقل لا مقرر، أنه ناقل لا مقرر، يعني ده مش كلامه تقريرا، وإنما هذا نقله عن مذهب غيره رحمه الله تعالى، اللي هو مذهب غير اللي هو مذهب مين؟ إيه؟ مذهب مين؟ أيوة مذهب البخاري ومسلم. ناقل عن الشيخين، ناقل عن الشيخين، أنت يا أختنا الكريم. تمام كده؟ يبقى هو في المعرفة، في المعرفة قائم، وفي المستدرك ناقل. ماشي؟ في المعرفة قائل ومقرر، وفي المستدرك ناقل عن الشيخين. طيب مذهب الشيخين في تفسير الصحابة، احنا قلنا ان الحاكم نسب الى الشيخين القول برفع تفسير الصحابي، تمام، ولم ينقل مستنده في ذلك رحمه الله، لم ينقل لفظ البخاري ولا مسلم في ذلك. ولعل ما دفع الحاكم الى هذا القول ان الشيخين وخاص البخاري زي ما الشيخ ذكر هنا، طبعا ده كله جرنا اليه عباره الشيخ، عباره الشيخ مساعد الطيار في مسألة البخاري، اللي هو صفحة عندنا صفحة 111 اللي هو أو صفحة عفوا 110 اللي هو ما يحكونهم من أسباب النزول غير الصريحة، شوية دول نشرح كلام الشيخ هنا، لأن برضه ما حدش يفكر إن إحنا طالعين بره الكتاب خالص، هطلعنا بره الكتاب خالص صحيح، بس يعني إيه في المحيط برضه. فلعل ما دفع الحاكم إلى هذا القول أن الشيخين وخاصة البخاري أخرج في كتابيهما جملة من الآثار الواردة عن الصحابة في التفسير، وقد وسم كتابيهما بأنه المسند الايه صحيح، صح، مما يفيد أن إدخال هذه الآثار في كتابيهما دلالة على أنهما من الحديث الايه المسند. لكن هذا وحده لا يكفي للدلالة على هذه النسبة، فإنهما أخرج في صحيحيهما آثار الصحابة الواردة في التفسير وغيره. فمقتضى هذا أن نحكم لجميع هذه الآثار بالرفع، سواء كانت مما يتعلق بتفسير القرآن أو غيره. فالشيخان وإن قصد جمع الأحاديث المسندة المرفوعة أصالة، إلا أن هذا لا يعني عدم إخراج شيء من الآثار الموقوفة، بل المقطوعة على سبيل التبع والاستشهاد. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة الفتح: فالمقصود من هذا التصنيف بالذات هو الأحاديث الصحيحة المسندة، وهي التي ترجم لها. والمذكور بالعرض والتبع، العرض والتبع يعني مش المذكور أصالة، المذكور كده تكملة، والمذكور بالعرض والتبع الآثار الموقوفة والأحاديث المعلقة. وهل سيقال ذلك عن آثار التابعين المسندة أيضا؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإنما يورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين ومن تفاسيرهم لكثير من الآيات على طريق الاستئناس والتقوية ما اختاروه من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة. ولذلك فما نقله الحاكم عن الشيخين غير دقيق، ولا يصح نسبة هذا القول إليهما لعدم وجود مستند علمي يعتمد عليه في ذلك. يتبين أيضا أن كلام الشيخ مساعد الطيار حفظه الله تعالى فيه إيه؟ فيه نظر، وإنما نقله عن الحاكم أو نقله عن فهمه لكلام الحاكم، وكلام الحاكم نفسه فيه إيه؟ فيه نظر. كلام الحاكم نفسه فيه نظر، رحم الله الحاكم ورضي الله عن شيخنا الدكتور مساعد الطيار. طيب، هل هناك من قال من العلماء ديت بقى المسألة الثالثة؟ يبقى احنا الوقت قلنا ايه؟ هل ده كلام الحاكم ولا لا؟ فقلنا ان الحاكم له قولين ورجحنا المراد. طيب الحاكم نقل عن الشيخين، هل ده كلام الشيخين ولا لا؟ قلنا ان ده مش كلام الشيخين، وانما ده فهم الحاكم رضي الله تعالى عنه ورحمه. طب هل في حد أصلا من العلماء قال بأن تفسير الصحابي له حكم الرفع مطلقا ولا لا؟ يبقى الحاكم نفسه ما بيقولش أن تفسير الصحابي له حكم الرفع، ولا تصح أيضا نسبته إلى الشيخين. لكن وجد في عبارات بعض المتأخرين من العلماء ما يوحي بتبني هذا الرفع. نسبه ابن القيم رحمه الله إلى بعض أهل الحديث، وأيضا يعني نقله ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، ماشي. وأيضا ذكره الزركشي في البحر المحيط، قال: وتفسير الصحابي عند المحدثين في حكم الرفع. وهذا فيه نظر أيضا، كلام الزركشي في البحر فيه نظر. وذكره الملا علي القاري في كلامه في فتح باب العناية بشرح النقاية، وذكره الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق. الحافظ ابن حجر له كتاب اسمه تغليق التعليق في تغليق معلقات الايه؟ البخاري. عارف المعلقات يعني ايه؟ لسه شرحنا الوقت. فهو بقى بيغلق هذا الايه؟ المفتوح ده. الحافظ ابن حجر جاب الاسناد بتاعه، ده اسمه تغليق التعليق. ابن حجر؟ لا، ملناش علاقة. هو الوقت أنا بقول لك إن ابن حجر نقل ده. نقل. لا، ركز معايا أنا. يعني إحنا عمالين نصحح الأقوال، هتيجي تنسب لنا قول غلط. ومما يضعف القول بالرفع مطلقا أن تفسير القرآن لا يتوقف على النقل، لكن تفسير القرآن فيه نقل وإيه؟ واجتهاد. وأن الصحابة اختلفوا كثيرا في تفسير القرآن، ولو كان مستندهم الوحي فقط لما وجد بينهم ايه؟ اختلاف، كما قرره الشيخ هنا. حد بقى فيكم يتكرم يعني مشكورا جزاه الله خيرا اذا خصنا المساله ترخيص حلو فيها عشان الناس تفهم ايه؟ يشجرها ولا يصممها ولا يعمل فيها اي حاجه. طيب ماشي. طيب هنكمل بس النقطة دي بحيث إن احنا نقف عند موقف، وإن شاء الله هي مش هتحتاج وقت طويل يعني، وننتهي بعده إن شاء الله. أرجو يعني إن شاء الله يكون الكلام مفهوم، واللي ما يفهم اللي ما فهمش الكلام أوي يرجع إن شاء الله للتسجيل، وبإذن الله يفهم الكلام كويس. قال تعدد المحكي في النجوم، وهو ده أخوانا برضو يعني يبين لنا أمر إن المسائل العلمية ليست بالإيه، ليست يعني بالشيء الهين كما يعتقد الناس. يعني يشوف هو تحرير ده مذهب الحاكم بس، علشان وطبعا ده كلام في النهايه ممكن يكون صح وممكن يكون غلط. يعني ممكن الكلام اللي انا عمال اقرره من الصبح واشرحه يكون كله غلط، ده مش فيه اشكال يعني، يعني كلامي مش في النهايه صح وانا نقلته عن غيري، يعني هذا ليس كلامي انا وانما هو منقول عن كتاب المرفوع حكما للدكتور عمار الصياصني حفظه الله، وساضع لكم الكتاب بعده ان شاء الله تعالى. لكن المقصود ان دي مسائل اخذ ورد بين العلماء، فالعلم هكذا يعني، العلم يحتاج الى صبر، ان الانسان يصبر على تتبع المعلومه حتى يصل الى مراد القائل، وبعدين بقى يفكر هاي المعلومه دي صح ولا ايه، صح ولا غلط. يعني لازم يفهم الكلام، مش مجرد ان هو خلاص الكلام ورد اليه يبدا ان هو يغلط الشيخ على طول او يغلط الامام على طول، لا، هو يفهم الكلام ثم بعد فهمه الكلام وتأكده من صحة هذا الفهم يبحث هل هذا الكلام له مستند، هل هذا الكلام صحيح، هل هذا الكلام غلط إلى آخره. قال تعدد المحكي في أسماء في النجوم، ولما كان يرد بهذه الصيغة ما هو من قبيل الاجتهاد في التفسير، فإنه قد يتعدد المحكي في النجوم ويكون من باب اختلاف التنوع. ودي مسألة مهمة جدا 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 جدا، تنتبهوا إليها وأنتم بتقرأوا في كتب التفسير، إنه مش معنى إن العالم أو إن الشيخ أو إن المفسر أو إن أي حد يورد أكثر من سبب نزول في تفسير الآية إنه يكون مقصوده إن دي كلها أسباب نزول الآية، وإنما يكون ده من باب اختلاف التنوع، لأنه إنما ذكر مثالا في تفسير الآية ولم يقصد إلى ذكر سبب النزول الصريح. واضح؟ لما أنا أقول مثلا الآية دي نزلت في الخوارج، ويجي واحد تاني يقول الآية دي نزلت مش عارف في الرافضة، والآية دي نزلت في فلان، والآية دي نزلت في فلان وفلان وفلان، وتلاقي أكثر من واحد فيقول له إزاي يعني نزلت في فلان وفلان وفلان؟ عادي، لأن هو ما بيقصدش إنها نزلت فيه صراحة، وإنما يقصد إن ده ممن يدخل تحت حكم الآية، ممن يدخل تحت حكم الإيه؟ واضح يا سيدي؟ طيب. قال ورد في تفسير قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، اختلاف بين الصحابة في من نزلت الآية بشأنه. فورد عن ابن مسعود وابن عباس أنها في بلعم ابن باعرة من بني إسرائيل، وورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنها نزلت في أمية بن أبي الصلت الشاعر المشهور. قال عبد الملك بن عمير تذاكروا في دمشق هذه الآية فانسلخ منها، فقال بعضهم نزلت في بلعم ابن باعوراء، وقال بعضهم نزلت في الراهب، فخرج علينا عبد الله بن عمرو بن عاص فقالوا في من نزلت هذه الآية؟ قال نزلت في أمية ابن أبي الصلت الثقفي. وإذا تأملت حال المذكورين ظهر لك أن الآية تنطبق عليهم وتشملهم، وليس بلازم أن يكون أحدهم هو المراد بعينه دون الآخر، بل هي عامة في كل من اتصف بها. يبقى هو كله يدخل تحت حكم الآية الايه، تحت حكم العموم، خلاص اي حد ينسلخ من الايه، والعياذ بالله، نسال الله العفو والعافيه. ورد عن ابن عمر انه تلا هذه الايه، امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه، قال ذاك عثمان بن عفان، وفي لفظ نزلت في عثمان بن عفان، اهو صح، نزلت في عثمان بن عفان. ورد عن ابن عباس في قوله امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما، قال نزلت في عمار بن ياسر. وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في ابن مسعود وعمار وسالم مولى أبي حذيفة، وهذه الآية كالسابقة لها، فاللفظ عام وما ذكر من النزول فهو مثال لمن تنطبق عليه الآية. واضح يا سيدي؟ كلام واضح كده؟ واضح خلنا؟ لو حد مش واضح عنده حاجة يسأل. ولم يكن ذكر سبب النزول مقتصرا على الصحابة، بل تجد في تفسير التابعين وأتباعهم كثيرا من عبارات النزول، وهي متفاوتة بين أن تكون من الأسباب الصريحة أو تكون من غير الصريحة أيضا. أما أسباب النزول الصريحة فالأصل أنها منقطعة. إحنا قلنا الحديث المنقطع غير الحديث المقطوع. الحديث المنقطع هو إيه يا مولانا؟ ما تعرفش؟ ما قلناش؟ ما كنتش حاضر؟ الحديث المنقطع هو إيه؟ حد من الجماعة اللي بيحضروا معانا على طول؟ لا، الحديث المنقطع يعني في الاصطلاح اللي هو سقط منه واحد، اللي هو سقط منه إيه؟ واحد، ده في المصطلح. الحديث المنقطع اللي هو فيه واحد مش موجود في السنة. إنما الحديث المقطوع، أيوة، الحديث المقطوع اللي هو كلام التابعين. يبقى في فرق بين المنقطع والمقطوع. فهو بيقول أما أسباب النزول الصريحة فالأصل أنها منقطعة، يعني ضعيفة. وهو الحديث المنقطع حديث ضعيف، دي من ألقاب الحديث الضعيف. الحديث المنقطع من ألقاب الحديث الضعيف. قال لأنها، فالأصل أنها منقطعة لأن التابعين وأتباع التابعين لم يحضروا النزول وليسوا من أصحاب المشاهدة كما كان الحال في الصحابة. لكن هذا لا يعني عدم الاستفادة من تلك الروايات التي يحكم عليها بالضعف من هذه الجهة، بل قد يستفاد منها في التفسير، ويكون ذلك حسب المثال المطروح. ولو خالف سبب، لأن احنا قلنا المراسيل، احنا تكلمنا عن فكرة المراسيل قبل ذلك، وذكرنا ان الصحيح ان المراسيل اذا تعدت طرقها والى اخره فهي في حكم المقبول. ولو خالف سبب النزول الصريح يعني اذا كانت مراسيلهم لها حكم خاص كما تقدم فلا يصح ان ترد بالكلية. ولو خالف سبب النزول الصريح المروي عن التابعين أو أتباعه ما روي عن الصحابة فإن قول الصحابي هو المقدم كما هو الظاهر، والأصل أن يقدم كل ما يتعلق بأسباب النزول الصريحة من روايات الصحابي على ما يحكيه غيره، لأن الصحابي ممن شهد النزول أو يكون أخذه عمن شهده من الصحابة. يعني في ضوابط للترجيح بين أسباب النزول، فيقدم الصحيح على الضعيف، ويقدم السبب الموافق للفظ الآية على غيره، ويقدم قول الشاهد للسبب على الغائب عنه، ويقدم قول صاحب القصة على غيره، ويرجح بدلالة السياق القرآني، ويرجح بدلالة الوقاعة التاريخية. يعني في عندنا مرجحات لما يتعارض سبب النزول، لما نلاقي عندنا أكثر من سبب نزول ونكون عاوزين نوصل لسبب النزول الصريح الصحيح في تفسير الآية، ففي مرجحات معينة يمكن أن تراجعوها في كتاب المحرر في أسباب النزول للشيخ خالد المغيني حفظه الله تعالى. قال وقد أعمل الطبري هذه القاعدة في صيغة سبب النزول غير الصريح فضلا عن الصريح، فقد ذكر في قوله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شهيد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فقد ورد أن هذه الآية نزلت في عبد الله ابن سلام الحبر اليهودي الذي أسلم، وأنه هو الشاهد المراد في الآية. ورد هذا عنه وعن سعد ابن أبي وقاص وعن ابن عباس وجمع من التابعين. وقد ورد عن مسروق والشعبي أن المراد بالشاهد موسى، واحتج بكون السورة مكية. يعني إحنا عندنا قولين في من الشاهد، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، في ناس قالوا أنه عبد الله ابن سلام، وفي ناس قالوا ان هو موسى عليه الصلاه والسلام. خلاص، اللي رجح ان هو موسى عليه الصلاه والسلام رجح بدلاله ان السوره مكيه، فالايه ديت مكيه، وعبد الله بن سلام انما كان في المدينه، يبقى الايه ديت بتدل ان المراد بالشاهد مين؟ موسى عليه الصلاه والسلام. خلاص، واللي قال ان هو عبد الله بن سلام قال ان دي من الايات التي تقدمت وتاخر حكمها، يعني تقدم نزولها وتاخر ايه حكمها، زي سيهزم الجمع ويولون الدبر. طيب، وقد ورد عن مسروق قال وأنه هو الشاهد المراد في الآية، ورد هذا عنه وعن سعد بن أبي وقاص وعن ابن عباس وجمع من التابعين. وورد عن مسروق والشعبي أن المراد بالشاهد موسى، واحتج بكون السورة مكية، وخبر عبد الله بن سلام كان في المدينة، وهذا وجه من الترجيح حسن المتين، غير أن ما ورد عن الصحابة يجعل القول الأول هو المعتبر. قال الطبري والصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق في تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل، لأن قول أشبه، خلوا بالكم من عبقرية الطبري رضي الله عنه وأرضاه، بيقول إن الأشبه بظاهر النص إن يكون المراد بمين؟ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، أشبه بظاهر التنزيل، لأن قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله في سياق توبيخ الله تعالى ذكره مشركي قريش واحتجاجا عليهم لنبي. وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلها، ولم يجري لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكر، فتوجه هذه الآية إلى أنها فيهم نزل، ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم معنا. هو بقول إن الظاهر وسياق الآيات كمان، يعني تخيلوا سياق الآيات والظاهر بيقول إن المراد بهذه الآية مين؟ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، لأن ما فيش أي ذكر لأهل الكتاب، فهيجيب عبد الله بن سلام ليه؟ رضي الله عنه وأرضاه. شوف بس الطبري كيف يعظم أقوال السلف، كيف يعظم أقوال الإيه؟ السلف. قال غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك عني به عبد الله بن سلام، وعليه أكثر أهل التأويل، وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن والسبب الذي فيه نزل. وده طبعا السبب مش السبب بمعنى السبب الصريح، إنما السبب بمعنى الملابسة، شرحنا قبل كده ملابسات النزول، أحوال النزول أعم من أسباب النزول، ماشي؟ وعليه أكثر أهل التأويل، وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن والسبب الذي فيه نزل. وما أريد به فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك، وشهد عبد الله بن سلام وهو الشاهد من بني إسرائيل على مثله، يعني على مثل القرآن وهو التوراة، وذلك شهادته أن محمدا مكتوب في التوراة أنه نبي، تجده اليهود مكتوبا عندهم في التوراة كما هو مكتوب في القرآن أنه نبي، كما مكتوب في التوراة أنه نبي. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.